مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقة من شارع الرشيد. ندعو في بدايتها إلى عودة بغداد الرشيد التي كانت تسود العالم قاطبة قرابة 5 قرون. كان حينما تذكر بغداد تقف الملوك والأمراء والوزراء في العالم من شرقه إلى غربه. نرجو أن تعود كما كانت وكما سطر التاريخ بأحرف من ذهب. شهد الكرام، في هذه الحلقة من شارع الرشيد والتي هي بعنوان مماطلة المالكي، الأسباب والدوافع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المفكر الكبير، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. مرحب بك دكتور أكرم.
أهلا أخي محمد.
أهلا بحضرتك. يعني عنوان الحلقة مماطلة المالكي، الأسباب والدوافع، يعني الحراك قرابة يعني الأسبوع 8 تقريبا ودخلنا الأسبوع 9. يعني اولا نذكر مشاهدينا الكرام
بالسادسه
لا كان السابع الجمعه الماضيه كانت السابعه
اذا
اذا الجمعه القادمه الثامنه
يعني شهرين الثاني احنا دخلنا
نعم شهرين. نذكر اولا في بدايه هذه الحلقه ما هي ابرز حقوق الثوار في المحافظات العراقيه القاطبه. تفضل.
الحقيقه هي حقوق اجتماعيه وليست حقوق الثوار فقط، فالثوار هم المجتمع. يعني الثورة أو الحراك العراقي حتى الآن هو يقع في نطاق الحراك، لم ينتقل بعد إلى ثورة. يعني عندما نقول ثورة هناك مطالبات بإسقاط النظام،
هم يقولون بمطالبة إسقاط الملك،
هم شعارات ترفع هنا وهناك لكنها ليست يعني ليس شعارا جازما يجمع كل المدن أو المناطق بحيث أنه يصبح مطلب سياسي. إسقاط النظام مطلب،
أو مطلب شعبي.
نعم، هو مطلب سياسي بالدرجة الأساسية، يعني يصبح المطلب السياسي هذا يعني مطلب الشعب كله. حتى الآن لا، هو لم يصل إلى هذه المرحلة
على اعتبارنا في هناك فصيل معارض لهذا
لاعتبارات كثيرة حقيقة وليست فقط، لكن في المجتمع العراقي الآن نزعة مطلبية حقوقية للمجتمع العراقي يشمل تقريبا حتى الشيعة. قسم من الشيعة
قليل
لا يقبل لا في المالكي ولا يقبل في الصفوية ولا يقبل، ومهمش يعني الحقيقة يعني ولا يطلب منكم شنان قوم أن لا تعدلوا عدلوا
هو أقرب للتقوى،
هو أقرب للتقوى. فالوضع الحراك العراقي الآن بالرغم من أنه يتخذ صيغة مليونية، يعني بدأ من الجمعة الخامسة تقريبا يأخذ صيغة مطلبية وصيغة مليونية من الاجتماع تشابه تقريبا الصيغة اليمنية، أنهم كانوا في الشوارع ويعني إذا وقفت في أول الاجتماع تظاهرة لا تجد آخرها من كثافة
الزحمة، بتصل لسبعة كيلومترات
بالضبط. فبالتالي يعني كيلومترات يصل على الأقل يعني على مد النظر يصل 2 كيلومتر بالرؤية، لكن لا تدري إذا كان هناك يعني
ما وراء ذلك.
نعم، إذا رغم أنه يعني يتجه نحو الصبغة المليونية التي تميزت بها الثورات الخاصة الثورة اليمنية اللي كانت قدمت أكبر دفق بشري، إلا أنه يشترك مع الثورة اليمنية في القوى السياسية. في اليمن تسلقت القوى السياسية على الثورة وألحقت وأوقعت بها أذى بالغا وأوقعت أذى بالغا في نتائجها وفي مسارات الحل عبر المبادرة الخليجية، انتهت بالمحصلة إلى بقاء صالح وبقاء حزبه، وهو الحزب الوحيد الذي لم يحل
القوى السياسية من الخارج،
لم يحل الحزب المؤتمر الوطني في اليمن، الحزب الحاكم لم يحل وهو الحزب الوحيد الذي لم يحل في الثورات اللي حصلت في الدول العربية. وبقي علي عبد الله صالح يهدد، ووضعت اليمن برمتها تحت الوصاية الأمريكية، واشتد النفوذ الأمريكي والأمني لدرجة أن مثلا طائرات بدون طيار في اليمن الآن تنطلق من قاعدة العمد وليس من جيبوتي. الآن هذا يعني ما وجود أو يوجد في اليمن تقريبا يوجد في العراق مشابه له، باستثناء أن الوضع اليمني أقل طائفية مما هو بالضبط. في العراق
يعني كانت الدموية ليست فيه موجودة، إنما في العراق يتوقع الأبطال في العراق أن يرد هؤلاء الطائفين ردا دمويا.
نعم، لأنه العراق هو امتداد طائفي جغرافي مع إيران، وامتداد أيضا جغرافي طائفي مع النصيرية في سوريا،
نعم،
وبالتالي مع لبنان. وهذا ما سبق وتسمي وأسمي بالهلال الشيعي. إذن الثورة العراقية لا تخرج، الحراك العراقي لا يخرج عن هذا السياق. لكن هل مليونية الدفق البشري في شوارع العراق سيؤدي إلى انتقال الحراك إلى صيغة الثورة أم لا؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات على هذا صراحة. ما زالت المليونيات وما زالت الدفق البشري على الأقل في بغداد، في كركوك، في الموصل، نينوى، في صلاح الدين، في سامراء، ما زال نزعة مطلبية حقوقية تخص أهل السنة أكثر مما تخص الشيعة. ليه؟ لأن مجموع المطالب المقدمة هي أصلا استهدف بها الشيعة السنة.
السنة،
نعم، يعني مثلا عندك إلغاء قانون المساءلة والعدالة. قانون المساءلة والعدالة عندما سك لمواجهة السنة على وجه التحديد، ولمواجهة
رموز
السنة. لكنه طبعا استهدف في شيعة كانوا موجودين بحزب البعث، لكن بالنهاية هم صفوا هذه المسألة من جهتهم، لكن أنا ظل مطبقا على السنة، وظل يعني عصا يرفع بوجه السنة دائما وأبدا. حتى الذين شاركوا في العملية السياسية مثل مطلق مثلا في الانتخابات الأخيرة استبعدوه باعتباره من حزب البعث، والانتخابات السابقة كان قد شارك وكان عضوا في البرلمان،
يعني صعدوا على اكتافه هو المالكي والعيساوي،
ومثل ما أبعدوهم باسم خانوهم بالضبط. لذلك قانون المساواة والعدالة ليس أمينا حتى على شركاء الحكومة من السنة،
تمام،
ليس أمينا، فما بالك في عامة الناس وعامة الرموز وعامة النشطاء.
والسؤال الأبرز الدكتور، ودائما أصبح سؤال بديهي بالنسبة للمشاهدين الكرام، يعني لماذا يجتس البعث في العراق ويساعد في سوريا؟ مش ده بعث وده بعث؟
نعم،
وخميني مقبورهم وخامنئهم يعني قال بتكفير البعث.
هو شوف، هم يفتون يعني بقدر ما يحتاجون. أنت لست
أو على قدر ما يخدم مصالحهم،
على قدر ما يخدم مصالحهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم يستعملون الفتوى. لكن ليس للفتوى جذر عقدي عندهم، ما في ولا جذر شرعي ولا جذر يعني
هوى عقدي. هوى نفسه،
هوى هوى،
يعني نيجي نقول قانون مساءلة
قانون مساءلة والعدالة
ده معمول عشان اجتياز البعث، حتى اللي كانوا مع صدام في مجلس قادة الثورة من الشيعة 36 اللي هم كانوا مسؤولين ثلثين هذا المجلس لم يجتس منهم أحد إلى الآن، لكن اجتس رموز السنة.
لكنه حتى هذا تطور، لم يعد فقط ضد البعث، بات ضد الخصوم، وإلا المطلق مكان جزء من الحكومة والنواب
مثلا،
وبالتالي هو أصبح موجه ضد الخصوم. كل من يعتبر المالكي أو الشيعة خصم سياسي فهو يخضع لقانون المساءلة والعدالة، وبالتالي يرفع هذا القانون العصب بوجه كل رموز السنة، ويرفع أيضا بوجه النشطاء السياسيين، لم يعد مقتصرا على مسألة البعث وغيرها. ثم عندك قانون أربع إرهاب
مقصود به السنة أيضا،
هذا الآن الشيعة يتظاهرون إنصار مالك ومالك، يتظاهرون ضد إلغاء هذه المادة، وهذه المادة لا تطبق إلا على السنة،
تمام. يبقى إذا الملك لا يحكم إلا السنة في العراق، إنما الشيعة هم والون له، والكرد لهم إيه إقليم فلا استطيع أن يقترب منهم، اللي ضعف النص السنة.
السنة بالضبط، اللي ضعف النص السنة، والسنة هم الذي سلطت عليهم هذه المادة كما سلطت عليهم قانون المخبر السري. قانون المخبر السري وقانون الإرهاب والمخبر السري ربما أكثر أودى بعشرات الآلاف من الأبرياء
المظالمين
والبريئات والمظالمين والمظالمين في السجون.
لأن ده هوى نفسه يا دكتور.
أودى
يتخيل أنت شكلك مش عاجبني، عملت معايا قصة أن الدنيوية عادية، جيران ومتخانقين مع بعض، وريته تختصر على
انتقامات
يعني. أي حد يبلغ الرجل المخبر السري ده دكتور أكرم محمد صابر فلان فلان، على طول تقرير يلاقي نفسه في العنبوك.
حتى هو يمكن لا يعني هو غطاء المخبر السري، كان هو غطاء. أنا ممكن أعتقل أي شخص بناء على زعم بإخبارية سرية، يعني ممكن أن ننفذ هذا الاعتقال؟ ما هو المشكلة أنه قنن، المشكلة أنه أصبح المخبر محصن قانونيا، محمي قانونيا
بالضبط، وكلامه مصدق للجهة الأمنية،
وأصبح مشرعا أنه يجوز لك أن تعتقل بناء على إخبارية، يعني زي القوانين الأوروبية الغربية، ما هو مستوحى من القوانين الإرهاب الأوروبية والأمريكية عندما قالوا أن الاعتقال يجوز والملاحقة تجوز والقتل يجوز بناء على أدلة سرية. هل يعتقل ويقتل شخص بناء على دليل سري؟
يعني دون محاكمة، دون محاكمة، قاضي طبيعي.
ذاك هو قانون الإرهاب، مادة 4 إرهاب، وقانون المخبر السري. وتمخض عن هذا طبعا وجود عمليات عسكرية، قيادة عملية عسكرية في كل مدينة.
اسطمبة واحدة في الدول الدكتاتورية بناء على ما ورد إلينا من معلومات سرية. خد بالك أنت، قمنا باعتقال متهم الدكتور أكرم حجازي لأنه يخالف توجهات الشيعة ويتحدث عنهم ويخالف سيده السيستاني وسيده خامنئي.
المشكلة أنه ممكن أن استعمل هذا في القتل حتى، لأنه في القتل بقول لك قاوم الاعتقال، اكتشفت بناء على إخبارية وتحركت قوى الأمن وما إلى ذلك، فداهمت المكان، حصلت مقاومة، قتل فلان، قتلنا 2-3-4. إذا أنت تستخدم هذه القوانين للقتل كيفما تشاء، للاعتقال كيفما تشاء، لعدم المحاكمة. إذا أنت استبحت حريات الناس، استبحت أمن الناس، استبحت بيوت الأمنين، استبحت المساجد، استبحت كل المحرمات باسم قانون 4 إرهاب وباسم المخبر السري.
دكتور، ده هم عملوا كده في العراق فعلا، يعني مثلا سين من الناس رايحين يعتقلوا أو مجموعة من الناس، يروح طالع على البيت، محاصر البيت، مهاجم البيت، مصفيهم، ويروح حاطط أمامهم أسلحة ويقولك أثناء مقاومة السلطات الاعتقالهم تم تصفيتهم أو تم تبادل اطلاق النار معهم.
كما تعلم هي مدرسة واحدة، يعني المدرسة العالمية العربية واحدة، يعني من النهاية وسيأتي لك بالأسلحة
لا استثناء لدولة فيها. طيب بعد المخبر السري عندنا اطلاق سراح المعتقلين،
اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات. هنا
يبقى عندنا ايه؟ قانون المساءلة والعدالة، الغاء 4 إرهاب، عندنا المخبر السري، إطلاق سراح المعتقلين.
إطلاق سراح المعتقلين. الإشكالية في الاعتقال هنا كما قلنا هنا نتيجة مظالم أصلا، لكن ما من جهة في العراق طبعا رسمية تعترف بعدد السجون، سواء يعني 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 عدد المعتقلين في السجون المعلنة، ولا أحد يستطيع أن يحقق ويصل إلى عدد السجون السرية.
احنا في 2009 عملنا حلقات، 2010 عملنا حلقات على شاشة صفا عن عدد من السجون السرية، وكان بلغ ساعتها 53 سجن غير معلومين.
هذا السري،
السري،
هذا هو الاشكال. يعني
53 سجن،
هذا هو الاشكال اكبر. بالتالي هناك من يقدر يعني عدد السجناء يعني بحوالي 100,000، لا احد يعلم عنهم شيء. اذا انت عندما تطالب باطلاق سراح المعتقلين، صح هو ان الناس لم تحدد عدد المعتقلين، لكن عندما يخرج مئات الالاف وملايين من البشر وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين، فتتوقع حجم الاذيه التي وقعت في المجتمع العراقي في الجسم السني
على مدار 10 سنوات.
فانت لا تتحدث عن 100 و200 و1000 و2000 و10 و20 الف، انت تتحدث عن عشرات الالاف من المختفين، من المعتقلين، من المغيبين، من الذين لا نعرف لهم اصلا ولا فصل ولا نعرف لهم يعني
أثر مصير.
مصير. اذا انت هنا بحاجه الى قوة تتحقق، إلى هيئات تتحقق، إلى يعني خبراء، إلى مؤسسات تفتش العراق من ألفه إلى يائه حتى نعلم حقيقة
أين هؤلاء،
أين هؤلاء
وما تهم هؤلاء.
طبعا هم في هذا السياق لهذا السبب وأسباب أخرى يرفضون بطبيعة الحال، يعني من ضمن الأسباب اللي يرفضوا إقامة إحصاء يعني
بين الشيعة والسنة،
إحصاء للمجتمع العراقي. هو أصلا يعني هذا أحد الأسباب، لأنه بالنهاية يكشف عن الأموات ويكشف عن الأحياء ويكشف، وبالتالي عليك أن تسأل يعني أين الباقون. سنعرف بالنهاية أن هناك يعني قدر من الناس مختفي. الكل سيبلغ، سيقول لك أنا هذا لا أعرفه. أنت تستطيع أن تكشف السر في العراق، لكن حتى هذا الإحصاء اللي هو من ضمن مسؤوليات الحراك ومن ضمن مطالب الحراك، إجراء إحصاء قبل
انتخابات،
قبل أيوة يعني المضي قدما في أي عملية سياسية قادمة بعد إصلاحها، أو على الأقل يعني في هكذا يقال.
بعد كده عندنا التوازن، توازن قوى الأمن.
نعم، هنا المسألة طائفية بامتياز، لأنه كما قلنا مؤسسات الدولة العراقية، العراق هدم بعد
كاملا
بعد الاحتلال
ليسلم للشيعة لابنه
ثم أعيد بناؤه وترتيبه طائفيا. وبدأت هذه العملية تتعمق تتعمق حتى صار إقصاء، يعني وصلت عملية الإقصاء يعني إلى السياسيين حلفاء المالكي وحلفاء الأمريكيين أصلا، وصل الإقصاء لهم. فتخيل الأجهزة الأمنية أنك يعني قل ما تجد فيها سنة، في بعض الأجهزة مستحيل تجد فيها سنة،
ولو لقيت سنة تلاقي سنة عميل،
يعني شوف أي
سنة خاضع خانع عميل لهم
بطبيعة
الحال،
ويبقى يبقى يبقى مصنفا عميلا، يعني ليست له امتيازات وليست له حصانة. إذا كان السياسي
ومنهم منهم بس هم واخدينه مطية زي ما خدوا الهشيمي مطية والمطلق مطية،
حتى السياسي بمستوى بمنصب نائب رئيس الجمهورية ليس له حصانة. فهؤلاء أي حصانة يمتلكون أصلا؟ لا يمتلكون شيء.
هم المفروض والله حكمة يا دكتور، يعني المفروض أنهم يبصوا النائب رئيس الجمهورية حكم عليه بالإعدام، فالخونة السنة لما يشتغلوا مع هؤلاء يبقى يعني أي حصانة لهم كما تقول.
لذلك هم الآن يتسلقون العملية السياسية، هم الآن يتسلقون الحراك، يتسلقون ثورة، ويتسلقون الساحة الميدان العام. لذلك الحراك كان له شروط في مشاركة هؤلاء، أنه وضع شرط أساسي جدا أن يتوقفوا عن دعم حكومة المالكي وينسحبوا. لكن هناك قسم كبير في الحراك، قسم يعني له يعني في الحراك يعني أطروحة صلبة جدا، هؤلاء مرفوضين من الشعب العراقي لأنهم مسؤولين
عن كل ما حدث
للشعب، عن كل ما حدث للشعب العراقي، وعن تهميش السنة، وعن ضرب السنة في الصميم، وعن خيانة السنة، وعن مسؤوليتهم أيضا في 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 ضرب حتى المشروع الجهادي، ومسؤوليتهم في إنشاء الصحوات التي حولت قسم من السنة إلى عملاء وأدوات.
قسم كبير،
قسم كبير،
وللأسف كم منهم رؤساء عشائر،
وكم منهم جماعات جهادية. هؤلاء كلهم مسؤولون. هؤلاء طبعا الآن في العراق يتحدثون صراحة، ليسوا أمناء لا على الحراك ولا أهل السنة ولا على مصير العراق. هؤلاء هنا في صراع الآن يدور رحى في هذا السياق، ولا ندري بالضبط الحراك في هذا السياق لا أحد يستطيع السيطرة عليه، لا زعماء القبائل.
معظم اللي موجودين برضو في الميادين الآن هم صحوة الصحوات،
يعني لا نريد أن يلتبس المعنى في هذا التعبير،
يعني الذين عملوا الصحوات وأصبحوا عملاء للغرب والطائفة، يعني
حقيقة مش كلهم، لا لا شوف هم مش كلهم،
حينما أوذوا من الطائفة الذي أصبحوا عملاء لها خرجوا، فكانت صحوة الصحوات،
لكنهم الصحوات أنفسهم الآن زعماء ورموز الصحوات يخشون الحراك، يخشون حتى الاقتراب من الحراك، لأنهم يعلمون أنهم قد يقتلوا. ويعني الآن عندك دفوع جماهيرية حتى هذه اللحظة، لا تستغرب فيما بعد تمايزا في صلب الحراك نفسه. لذلك الحراك لا يمكن أن تسيطر عليه القبائل، لا يمكن أن تسيطر عليه القوى السياسية المتسلقة أو الانتهازية التي تريد تحقيق،
أو المشايخ المهدئين،
لا يمكن
المنيمين عزائم،
تتحدث بمئات الآلاف من البشر في المدن، كيف يمكن لشخصية أو شخصيتين أو 10 أشخاص، يعني نحن نعرف مثلا خذ مصر، خذ اليمن، يعني مئات الائتلافات الطلابية والمدنية والنقابية والعمالية، من يسيطر على هذه
يا دكتور؟ لا، تتكلم على توازن الأجهزة الأمنية، كيف يطالب السنة بتوازن في الأجهزة الأمنية وهم لا يخفون أنها طائفية حتى النخاع؟
يعلمون،
عفوا، والمالكي نفسه يترأس 3 وزارات سيادية أمنية وهو رئيس الوزراء،
يمتلك 6 وزارات
أو 6 وزارات، يعني تخيل هذا الرجل
إلى البنك
يعني
المركزي.
يعني طبعا أنا أتوقع منين بقى أنه هو يعمل لي توازن في الأجهزة، يعني
لا شوف، هو هذه كل مطالب حقوقية تسمح بتعاظم الحراك ورسوخه في الأرض، على قد تنتقل في لحظة أخرى إلى مطالب سياسية. وأنا أظن أنه لا مفر من أن ينتقل الحراك إلى السياسي،
والدولة أخذت بالقوة بمساعدة الأمريكان، فلا بد أن تعود مسلمة بالقوة.
كلهم يقولون لا نريد الطائفية، وكلهم في السنة يعلمون علم اليقين أنهم ما خرجوا إلا بسبب ما بات يعرف بالهامشية الاجتماعية والهامشية السياسية. السنة وصلت الهامشية الاجتماعية إلى قراهم مدنهم حياهم شوارعهم، وصلت الهامشية الاجتماعية، افتقدوا فيها الخدمات، افتقدوا فيها الرعاية، افتقدوا فيها المياه، افتقدوا فيها الكهرباء، افتقدوا فيها كل شيء. ووصلت الهامشية السياسية حتى إلى قمة المشاركين في السلطة من نائب رئيس الجمهورية فما دون، بالرغم أنهم هم هؤلاء الذين يعني تحالفهم مع الأمريكيين، تحالفهم مع المالكين،
نقول كانوا مطايا لتمكين هؤلاء،
كانوا مطايا بامتياز، لم تكن هناك عملية سياسية، هم شرعوا لعملية سياسية زورا وبهتانا، عملية مزورة
لتجميل وجه هؤلاء الطائفين القبيح،
نعم،
وتمرير العمليات السياسية ليركبوا العراق
لمصالحهم، ولم تكن لا في مصلحة العراق ولا في مصلحة السنة ولا في مصلحة يعني أي معطى آخر في العراق يتعلق في مستقبل العراق أو حاضر العراق، مصالحهم فقط لا أكثر ولا أقل. وإلا أعطني مكسبا واحد أن حققه العراق منذ 1903 حتى من نيسان 1903 حتى الآن، لا يوجد مكسب، لا يوجد.
طيب
الدولة يعني
عفوا، يبقى عندي التوازن في الأجهزة الأمنية مطلق، إلغاء قانون 4 إرهاب، مادة يعني 4 من قانون الإرهاب، وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري، عندنا إطلاق سراح المعتقلين تحدثنا عنه، عندي الدستور وإسقاط الملكي من ضمن المطالب.
الدستور شوف، الدستور في العراق لا يعني يعني دستور تلفيقي، الدستور في العراق تلفيق، ثم هو مفروض فرضا، ثم ليس به عدالة، ويؤصل أو يمهد للتقسيم في العراق، ثم بنوده غامضة وقابلة للقراءة على أكثر من وجه،
كما هو دين القوم،
كما هو طبق الأصل، يعطي للشيعة إمكانية للتلاعب في العراق كما يشاءون بموجب الدستور وبموجب حتى التراتيب القانونية الأخرى،
رغم ان الدستور المفروض كلمتين ونص
لازم يكون واضح،
يعني
يعني على الاقل هذا في مستوى، يعني لذلك الدستور يعني مطلب بتغييره مستحيل يستمر العراق بهذا الدستور، مستحيل هذا الدستور لا يمكن استمرار العراق بموجبين.
وبعد اذنك، واذا اصروا على بقائه وهم الذين فعلوه سطروا بايديهم الشيعة، فيه الاقليم فيدرالي، تمام، السنة لا مفر لهم إلا أنهم يتكلموا في تقاسم السلطة مع سلطة المركز كما فعل الكرد ليتقووا وتعود العراق واحدة، يا لا نقول قسموها، إذا أصروا على هذا هم اللي سطروا هذا الدستور فيدراليا، خافوا ألا يحكموا، حينما حكموا الآن الشيعة هم الذين يطالبون بوحدة العراق، طب ما أنت كنت تحطوا فيدرالي خوفت أحسن ما تحكمش، لما لقوا السنة سلوك مصائغة وضعفاء أقول لك لا العراق واحد،
نعم، انقضوا على العراق بكامله
بالضبط. نعم. فأصبح في قبضتهم يعملوا فيدرالي ليه؟ رغم أنه هو أصلا الشيعي الذي سطر الفيدرالية في هذا الدستور.
لحظة شوية، الشيعة أيضا هم مطايا الأمريكيين، وهم مراهنة الأمريكيين والغرب، وبالتالي الأمريكيين أصلا عندما فعلوا هذه الفعلة هم أرادوا تسليم العراق بالمحصلة إلى إيران، إلى الصحوية، إلى الشيعية، لأنها أأمن على النظام الدولي، أشد يعني طيعة في خدمة الغرب وفي خدمة يعني
صحيح.
وفي معاداة الإسلام. التشيع الشيعة بمنطقها العقدي، بمنطقها المذهبي، بكتبها، بمؤلفاتها، بإصداراتها،
تهدم الإسلام،
دين آخر وله علاقة بالإسلام. يعني الذي يقول لك أنتم، نقول للذين يقولون بأننا نغال فيما يتعلق بالشيعة، اقرأوا كتب الشيعة الكبرى اللي هي مراجعهم،
كتب الثمانية على الأقل،
ستجدوا كذبا من الألف إلى الياء، ليس هذا بدين، أقسم برب الكعبة ما هو بدين، هذا دين وضعي. وبالتالي نحن لا نقول لك، أنا يعني شخصيا قد يعني أميل إلى القول بأن يعني طبعا مش شرعي، الموقف الشرعي عند العلماء، لكن أنا قد أميل إلى أن العامة إذا أحسنت الظن تكون دهماء عمياء تقودها يعني رؤوس.
إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أخذ فاصل وأعاود اللقاء بحضراتكم. جاء مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. في الجزء الثاني من هذه الحلقة من شارع الرشيد بعنوان مماطلة المالكي الأسباب والدوافع، وأجدد لضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المفكر الكبير عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. أجدد لك حي دكتور. آخر ما ختمت به أو ما أخذته من على لسانك حول الدهماء وعامة الشيعة أنني ذكرت الآية الكريمة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، نكمل في هذا السياق.
يعني أقبل الفكرة بأن على فرض أن الشيعة لم يكونوا يعلمون أن الأمريكيون سيسلمونهم العراق، لكن لا شك أن الصفوية كأداء بيد المركز باتت أقوى حتى من الحركة الصهيونية
من اليهود.
أقوى
يعني إيران أنفع من إسرائيل لدول الغرب ودول الشرق.
الشيعة أفضل للمركز في مواجهة الإسلام، المركز يريد حربه مع الإسلام مش مع الشيعة. الشيعة دين آخر، دين يكن العداء
للإسلام،
السنة للإسلام،
يهدم رموز الإسلام ويسب رموزه ويقول بتحريف القرآن
حتى يمس الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن كتاب الله.
يعني بيقدم كل ما يريده المركز حتى في العقيدة، في هدم العقيدة الإسلامية،
وهذا ما لم يستطع حتى اليهود أن يفعلوه
ولا يجرؤوا على ذلك،
ولا يجرؤوا على
بدليل ذلك. بتجد الشيعة يسبون رموزنا ليلا ونهارا ما حدش يتكلم،
لكن عملية التلبيس بالضبط أن هؤلاء عند كثير من المسلمين. لكن هم الأداء الأقوى يعني الأجدى
والأنجع
فاعلية في مهاجمة الإسلام وفي محاصرة الإسلام وفي إرباك الإسلام، وبالتالي هم يعني في 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 سلامة النظام الدولي والمصالح الغربية هم أفضل. لكن طبعا المسألة ليست مسألة إنه يعني صفقات يعني بعقولها يعني صغيرة أو سطحية، عملية تدار بدهاء السياسة الدولية، بدهاء المركز وبمكره هو يسلم الشيعة دون أن يشعر أحد أنه سلم الشيعة، هو يستخدم الصفوية دون أن يضطر إلى الإعلان عن ذلك
أو يشتم بعض قدامنا
بالضبط. يخوض حتى صراع مع إيران، لكنه بطبيعة حال في المحصلة النهائية هو يدير
ما خلف الطاولة، هم
أدواته
يساعدون بعضهم بعض،
وأداته الصفوية نفسها تعلم هذا الكلام، ولذلك تهاجم في كل مكان من العالم السني. هنا الإشكال. إذن الحراك، يعني الحراك في مثل هذه الحالة في صميمه ضد الصفوية، في 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 ظاهره الاجتماعي ضد الهامشية الطائفية. يعني السنة بقول لك احنا مهمشين، ما بين الهامشية الطائفية
وعمق المسألة
وما بين الصفوية كأداة، هنا يكمن الجمر الذي يكون تحت الرماد. يعني السنة يعلمون علم اليقين ما الذي يجري في العراق، حتى أولئك الذين راهنوا وشاركوا بالعملية السياسية يعلمون علم اليقين أن 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 أنه من المستحيل التفاهم مع الصفوية، لأنهم بالنهاية يعني كاليهودية، يعني تخيل أن بعض في المجتمع اليهودي بحسب العقيدة اليهودية، الديانة اليهودية، اليهودي هو من ولد لأم يهودية، بالرغم من أن السؤال في يعني عند اليهود حتى الآن من هو اليهودي ما زال مطروحا. لكن اليهود مثلا إذا بتعرف سيلفستيا هذه التي كانت إحدى رؤوس المؤسسة التي يعني قتلها الفلسطينيين في لارنكا في قبرص، يمكن في 1988 حتى، هذه بالرغم أنها وصلت إلى قمة الموساد وهي التي خططت لعملية فردان وقتل فيها 3 قادة كبار من الثورة الفلسطينية، ماتت ولم تعترف بها إسرائيل كيهودية. هؤلاء السنة يشبهون وضعهم مشبه نفس وضع هذه اليهودية
الشيعة
عند الشيعة. لن يعترفوا بكم حتى لو كنتم على رأس العمالة، لن يأمنوا لكم حتى لو كنتم في قمة العمالة.
هم بيتعاملوا عقيدة،
إلا أن يبدلوا دينكم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
لن ترضى. وأنت وكثيرا منهم اتبع ملة أمريكا وملة المركز، ومع ذلك الصفوية لن تقبل. يا رجل الصفوية عندما تتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عربي، يعني أنتم تقولون يعني تستخدمون العنصرية بشكل هائل جدا. الفارسي
سمي الخليجي فارسي.
أيوة.
وأهل البيت سادة العرب يعني.
أيوة. الرسول العربي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنتم يعني توخون أقصى درجات العنصرية ومظاهر العنصرية وقوانين الأداء العنصري على العرب؟
وعايزين تقولوا أنكم بتقدسون أهل البيت.
وتقولون أنكم تقدسون أهل البيت. هم أهل البيت. يعني أهل البيت من 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 أمريكا اللاتينية يعني ولا من؟
هذا خبل في الذهنية العقلية العربية. خبل
المشكله في النعم، المشكله في الفهم العربي ان ان ان
كيف خلل في العقل العربي
تتعامل مع مع هؤلاء بينما يقولون عنك او يصفونك هكذا، حتى ان اوصافهم العنصريه تصل للرسول صلى الله عليه وسلم، واوصافهم يعني وحتى يعني انتقاداتهم تصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ويغلقون ويتصل معهم في النقاشات الى ان يقول لك القران محرف، عندما تحشرهم في النقاش والحجه والبرهان والدليل يقولون لك القرآن.
وسطروا هذا في كتبهم،
سطروا وقالوا حتى يعني نطقا، حتى قالوا في هذا الكلام يعني وأشركوا بالله وجعلوا علي إن يعني يعني إن مات على إن كان الله يموت فعلي يموت
والحسين
والحسين
قالها رضوان درويش، قال لك الله ألا يفنى والحسين لا يفنى.
قال أحمد نجات هذا المخبول الزنديق أحمد نجات في إحدى تصريحاته قال فاطمة هي مدبرة الكون. طب يا عالم يا سنة يا عرب، يعني أنتم تسمعون الكفر البواح ثم تقولون المسلمين، طب قولوا لنا يعني
يا دكتور. متجمعين يعني أول أمس في قمة القمة الاقتصادية العربية 22 رئيس دولة ومالك يسمون أنفسهم كذلك، وبيكلموا في الاقتصاد، وسوريا بتصبح بقالها سنتين مش عارفين ياخدوا قرار، لازم المركز يتصل عليهم.
نعم
كده العم سامي الامريكي يتصل على الملك عبد الله وعلى الملك عبد الله الثاني ومرسي وبوتفليقه وعفريت وطين عشان يقول لهم خدوا موقف.
هذا مؤشر دليل قاطع على اننا تحت الهيمنه والتبعيه، لا نستطيع ان نتخذ قرار
حتى في ديننا في عقيدتنا.
هم اصلا استخدموا الدين، يعني المركز نفسه استخدم الفتوى لتبرير كل ما يحتاجه.
طلع علينا علماء قال لك لا تخرج على حاكم،
هذا هو المربط العقلي اللي سبق وتحدثنا عنه في يعني
ولو جلد ظهرك
ولو سرق مالك
صدق رسول الله،
يعني هذا الان المبرر القائم عليه يعني جلد ظهرك سرق مالك ذبحك قتلك يبقى تحت الاسلام ويبقى مسلم وما في شيء مش من
هذا غريب. بستغرب بيعملوا قمه ومتجمعين ورايحين يقعدوا في فنادق خمس نجوم وسنتين مش عارفين ياخدوا قرار حتى بمساعدتهم ماليا.
صدق او لا تصدق، وهذا الشبكة العنكبوتية موجودة والإعلام موجود، الانتفاضة الفلسطينية الثانية 1999 عندما عقدت القمة العربية وإحدى القمم القريبة والله ربما من عام أو عامين إحدى القمم العربية والله نفس التصميم في العراق بغداد، والله نفس التصميم. لا أدري من الذي يصمم قاعات القمة العربية. هل تعلم كيف يصممونها؟ على هيئة تابوت سداسي
يهودي
اللي هو شارك اليهودي. على هيئة تابوت. أنا أدعو كل يعني الذين يحللون الصورة يعني المهتمين بتحليل الصورة وتحليل أن يراجعوا القمم العربية خاصة يعني في المواضع الحاسمة جدا. القمم العربية تأخذ الطاولات تصميم المجلس شكل تابوت سداسي نصراني.
لا حول ولا
قوة. والله العظيم هذا الكلام أنا أراه. وتأخذ حتى شكل الممرات شكل الصليب. لذلك أنا أدعو هؤلاء أن
يراجعوا هذه
ويفتشوا عن نعم يفتشوا عن الجهات التي تقوم بعملية تصميم قاعات القمم العربية واجتماعاتها. تشعر أنك مستخفل، تشعر أنك حتى في الشكل أنت مهاجم. حتى في الشكل أنت يعني 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 المركز جالس ولا يستطيع أحد أن يقول ما الذي يجري. وبالتالي تخرج يعني الانتفاضة عندما انتفاضة 1989 في فلسطين عندما صمم وأنا أرى طبعا مراقب الأوضاع جيدا عندما رأيت المجلس قلت يعني هم صمموا المكان على هيئة تابوت وكأنهم يريدون أن يتخذوا قرارات بدفن الانتفاضة والقضية الفلسطينية في هذا في 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 في, في هذا المؤتمر. هكذا هي المؤتمرات العربية. ولعلك تعلم فضيحة القمة العربية في تونس عندما رفضت تونس عقد القمة العربية وصارت مشكلة عويصة في 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 ذلك الوقت، يعني إذا فضيحة صارت للجامعة العربية.
يعني نعود ونقول أن خامنئي زنديقهم الأكبر ونجاد أشجع من 22 اللي كانوا مجتمعين أول أمس، لأنه بيقول أنا بدعم سوريا وبأيد سوريا بيودي سلاح وهكذا.
لديه مشروع
لديها مشروع.
هذه الدول عندها مشروع
وهم حكامنا تابعين وخانعين وسمعين لكلام المركز، ما يعرفوش ان اصلا لو فشلت الثورة السورية سيصل عمال قم لتذبحهم على عروشهم.
ليس لدينا مشروع يعني انا اوكي يعني
من غير مشروع
لدينا
مشروع عقائدي يا دكتور.
لا اوكي نحن تبع نحن واقفون تحت الهيمنة يعني لدينا اموال طائلة يعني مثلا العراق احنا كنا وضعنا قد وضعنا نقطة الفساد الهائل الموجود في العراق بارع يعني بالامس يعني هناك مصادر عارفية تتحدث عن ان المالكي يعني نقل الى ايران او هيمنة او سيطر على حوالي 80 مليار دولار لديه 70 مليار دولار
في ايران.
لا لا هو ثروته الشخصية لكن هو 80 مليار دولار ذهب وبعض هذه نقلها الى ايران ثروته الشخصية الان 70 مليار. لا تستغرب هذا صدرت قائمة امريكية رسمية أنا عندي القائمة كانت لدي فيها حوالي يمكن يعني
طب نتحدث عن الفساد في العراق.
ما هو هذا الفساد شركة هاليبرتون نهبت العراق. شوف العراق الذي حصل به منذ يعني مارس أو إلى نيسان 2003 حتى هذه اللحظة أنهم نهبوا ثروة العراق الماضية نهبت الثروة الحالية نهبت الآن ثروة الجيل القادم نهبت
معمول بها عقود
نهبت لأنه معمول فيها عقود وصفقات بيع فيه النفط وبيعت فيه الثروات وسمع فيه للشركات بالسيطرة. إذن العقود الأجيال القادمة وهذا الشيعة يجب الشيعة أنفسهم يجب أن يعلموا هذا لأنه أصلا الذين نهبوا هم نخبة الخواص
إنما العوام مساكين
حتى عوام الشيعة كل كما قلنا الدهماء مغفلة مستغفلة مستغفل. هم لا يدرون أن ما يجري في العراق هو عملية نهب هائل جدا نهب لا يصور عقل. يعني أنت عندك من 2003 إلى 2005 بحسب التقرير الأمريكي هذا إلى 2010 700 مليار دولار
يا الله
خمس سنوات 700 مليار دولار
دي اللي نهبت أو اللي معروفة يا دكتور
تقرير الشفافية
ضيف عليها قدها مرتين
تقرير الشفافية الدولية 2001 الدول العربية دون الدول العربية كانت 163 مليار دولار 2010 661 مليار دولار كل الدول العربية. العراق وحده في خمس سنوات 700 مليار دولار. ماذا أبقيتم للأجيال؟ تقول لي لماذا لا توجد خدمات في العراق؟ كيف يمكن أن توجد خدمات في ظل هذا النهب الهائل جدا؟ لذلك احنا لو طرحنا سؤال بسيط انه يعني لماذا هذه المطالب؟ لأنه لم يعد في العراق شيء يذكر. لا يوجد مال، لا توجد ثروة، لا توجد سيادة، لا يوجد موارد، لا توجد البنية التحتية للعراق، المصانع والورش الصغيرة والقطاعات الخدمية الكبرى مدمرة حتى هي هذه اللحظة. فمن الذي حققتموه في العراق غير النهب والدمار؟ طيب سؤال، من هي الفئة التي استهترت بالنهب؟ قد تقول أن للشيعة حظوة على السنة، لكن في المحصلة كل المجتمع العراقي والدولة العراقية ذهبت في 60 مليون داعية لأنه العراق نهب ونخبة بسيطة نهبت. شركات الأمريكية على وجه التحديد الزعماء الأمريكيون الذين خدموا العراق من بريمر فما دون نهبوا العراق. السفارة الأمريكية نهبت العراق والبريطانية نهبت في العراق. وإذا كان هؤلاء نهبوا 700 مليار دولار فما الذي نهبون أمريكيين والبريطانيين
يعني إذا كان الشيعة بس خدوا 700 مليار دولار
ليس الشيعة حقيقة فقط لا يعني
من الحكام على الأقل
من ضمن الأرقام اللي يعني رسخ في ذهني واستهجنته أسامة جيفي نفسه رئيس البرلمان
24 مليار دولار
ثم يأتيك ويقول على المالك أن يقبل بتلبية مطالب
ولا
الحراك. هؤلاء تسلقوا العملية السياسية للتطهر كما مثلا تعتقد أن هناك شخص طاهر وهناك مجموعة أشخاص مثلا ملوثين بالفساد ملوثين بالرذيلة يمشون أو يسيرون أو يصادقون أو يصاحبون شخصا نقيا نظيفا كي يتطهروا وكي يقولوا لآخرين أن هذا الطاهر يسير معنا لأننا أطهار وليس كما تتهموننا. هم كلهم موضع فساد. الآن لو سألت لما هذه المطالب، هل يعني 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 عندنا يعني يعني مشكلة إنه أنا لا أقدم مطالب حقيقة تبدو بظاهرها مطالب اجتماعية، لكن عمقها وجواهرها هو كما هدمت الدولة العراقية، ينبغي ضمن هذه المطالب وفق هذه المطالب أن يعاد بناء الدولة العراقية من جديد.
وعلى الشعب والثوار الآن ألا يتركوا مواقعهم حتى يتم تطهير العراق ويعني بقاء أمواله في داخله، ما يأخذهاش السيستاني يوديها ويعمل بها يعني جمعيات خيرية في إيران، ما يأخذهاش المالك الطائفي القذر ويوديها لسوريا عشان يقتل بها السوريين. إيران هي اللي بتحرك كل هذا، لأن إيران فقيرة، الفلوس والعشرة مليار دولار اللي ادتها إيران وما غيرها والسلاح اللي بتوديه من أموال العراقيين.
نعم، هم يوزعون الثروة والموارد الآن فيما بالزبط. بينهم للحفاظ على المشروع
على المشروع الصفر.
إيران هي التي تدير هذه
المسألة بالضبط.
يعني احنا بعرفش إذا كان في معنى وقت أو لا، لا أدري. يعني 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 سؤال أنك سألتني إياه قبل ما إنه هل تلبية هذه المطالب تنهي الأزمة؟ يعني هذه مجموعة مطالب. طب أنا أعتقد أن نطرح سؤال آخر، هل المالك قادر على تلبية هذه المطالب؟ يعني سؤال كبير جدا. مثلا كيف للمالكي أن يقبل
بما يطلبه الثوار
إعادة النظر بالعملية السياسية التي أدت إلى يعني هامشية سياسية وأدت إلى هامشية اجتماعية؟ كيف للمالكي أو حتى للعملية للطائفة أن أو كل العملية القائمين على العملية السياسية أن يخضعوا لتحقيق في الفساد الهائل والأموال والثروات التي نهبوها؟ لأن هذه الثروات بالنهاية ليست ملكهم، كلهم تحت المسؤولية القضائية والقانونية. فهل يستطيع هؤلاء القائمون على العملية السياسية والمورطون بها سنة أو شيعة أن يركبوا الحراك ويتسلقوا عليه يعني دون أن يدفع الثمن؟ مستحيل هذا الكلام. أن يعني مادة 4 إرهاب، مسألة والعدالة، المخبر السري، المعتقلين، كله حصلت بغطاء من الجسم السني. هل يستطيع المالكي أو هل تقبل السلطة القائمة المتنفذة في العراق الآن بإحصاء نزيه نعرف بموجبه
الأعداد الحقيقية لهؤلاء
الديموغرافيا العراقية قوميا وإثنيا؟ بنعرف الكرد كام، بنعرف السني كام، بنعرف الشيعة كام، بنعرف الأشور كام، بدنا نعرف بالأقل عدد سكان العراق كام. لا يجوز أن تقول لي أنا الأغلبية وتزعم أنك الأغلبية، ربما لا تكون أنت أغلبية وهو ليس أغلبية قطعا.
نعم.
ثم لا يجوز أن تهمش الغالبية الساحقة بزعم أنك الأغلبية.
37%.
لذلك الإحصاء المركزي في العراق يعني هو أيضا يحدد لنا الأحياء والأموات. وبالتالي نعرف من هم المعتقلون، من هم المختفون، من هم المطاردون، من هم سكان العراق.
طيب يبقى هنرجع للسؤال، هل تلبية هذه المطالب للثوار على الأرض الآن تنهي الأزمة؟
هو يحاول الالتفاف. الحلقة اسمها المماطلة.
ليه المماطلة؟
هذا الوضع الخطير جدا. هو يعلم جيدا أنه لا يستطيع تلبية المطالب، ذلك هو يلتف حولها، وهناك من يساعده حتى من السنة، لأنه بالنهاية الجميع رأسه مطلوب.
يعني واحد زي نجيب في 24 مليار دولار، الله حيه.
كل القوى السياسية الضالعة في قوانين الإرهاب والاعتم المعتقلين وعدم التوازن و يعني بنى الطائفية،
بالعكس بهم نبدأ
الدولة
بالسنة نبدأ.
أيوة، كل هؤلاء مسؤولون عن وضع العراق ووضع أهل السنة وما آل إليه العراق عموما، كلهم مسؤولون عن هذا الكلام. وبالتالي لا يستطيع لا المالكي ولا حتى هؤلاء من السنة لا يقبلوا بأن تلبى المطالب على طبق من ذهب. وبالتالي هناك قد يكون اختراقات الآن، بدأت مشكلات. يعني في عندك ناس في 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 المفاوضات التي جرت مثلا في الأيام الماضية من السنة ومن الشيعة ترفض تلبية بعض المطالب، لا يقبلوا، لا يريدون، يريد أن تبقى بعض المطالب، لأنه إذا هذا هو أصلا لا يستطيع أحيانا تلبيتها، وإذا جاء أو أعلن عن تلبيتها فهو في وضع حرج سيكون. لذلك المطالب هذه الحلقة المفرغة ومحاولات الاتفاق بإطلاق بعض سراح المعتقلين 200 و300 و400 نتحدث عن عشرات آلاف المعتقلين،
يعني لتطويل أمد الصراع عشان يأخذ تعليماته بقى من أمريكا ومن من إيران.
هو لا يستطيع، هو أيضا أمام هذه الحشود الهائلة جدا تتعطل الدولة ومرافقها، يتعطل العملية السياسية تماما. مثل ماذا سيفعل في العراق؟ سيبقى ينظر إلى الناس ويتجاهل مطالب الناس ويراهن على الوقت الناس ستدعم.
طبعا العملية السياسية في العراق نفسها،
العملية السياسية رهن مطالب الحراك. هو يريد، يعني يريد إعادة النظر في العملية السياسية برمتها. التوزيع هنا بحسب اتفاقية أربيل محاصصة طائفية، شروط، لكن دستوريا لا يوجد ما يضمن في العملية السياسية. كما قلنا الدستور هلامي غامض حتى في تعبيراته، في قابل للتأويل كيفما شاء.
طب الرد الحكومي والشيعي تحديدا على هذا الحراك؟
شوف في الشيعة هناك يعني أقسام، هناك
لأن في ناس خرجت تؤيد
هناك قسم مع، هناك قسم مع المالكي ويخرج بمظاهرات ويخرج ب، هناك قسم يحاول أن يظهر بمظهر الذي يساند الحراك، وهو عملية
من الشيعة أنفسهم تعدوا الأدوار وحدة هدف.
هو عملية، شوف هم يستخدموا أسلوب الامتصاص، لا يستطيعوا أن يقفوا في وجه هذا الحراك بشكل صدامي، وإلا تصبح المسألة طائفية مفضوحة، وبالتالي
مذابح.
يكون الصدام سريع جدا. فهم ليس من مصلحتهم أن يدخلوا في صدام طائفي مع السنة، لأن بالنهاية سيخسروا حتى امتيازاتهم سيخسروها. وبالتالي ثم تخوف من الصدام، وثم تخوف أيضا من السنة من الصدام، لأن النزعة السنية الآن في الحراك تريد أن تحصن ذاتها عبر كثير من المطالب التي يؤمنون فيها حصانة المجتمع السني. وبالتالي ليس أيضا من مصلحة السنة الدخول في نزاع طائفي. وهناك قسم آخر حقيقة متضرر من النظام القائم،
حتى من الشيعة أنفسهم،
من الشيعة أنفسهم، ولا يقبلون به في هذا السياق. هذا القسم يعرفه حتى السنة، ويعرفون سمته، ويعرفون تواجده، ويعرفون حتى رموزه موجود. لكن هذا كما تعلم في المسائل الحساسة والمسائل الحرجة، عندما يكون مطلوب منك اتخاذ موقف لا تأمن. يعني مرة كان صدر دائما وابدا ضد المالكي، ضد المالكي، ضد المالكي، ضد الحكومة، ضد كذا. عندما جاءوا لنزع الثقة عنه صوت لصالح المالكي. إذن إلى أي مدى يمكن للصدر؟
وعمل وسيط في عملية التهدئة، يعني وسيط، حرق مساجدنا في بغداد، 179 مسجد في بغداد للسنة، وعايز يعمل وسيط في الحراك.
العجيب الغريب انه عملية الامتصاص يعني وصلت حد الطمأنة الكبرى من في مبادرة السيستاني، بالموافقة على تلبية كل هاي الشروط.
طب واقبل ازاي مبادرة السيستاني وهو الذي قبض ب2 مليون دولار لاحتلال العراق؟
هو شوف السيستاني ذكي، والطائفة الشيعية ذكي، ليسوا اغبياء، دعك من العام قدام. هو عندما يعلن قبوله لهذه فهو يفتح باب الحوار والتفاوض، وانه خلاص انه هناك مرجعية توافق في الشيعة على مرجعية، اذا على السياسيين ان يلتزموا، بالتالي ندخل في مفاوضات. هم الان الحراك يرفض التفاوض، يرفض، لديه مطالب فورا يجب ان تنفذ، يعني مثل قانون 4 إرهاب لا يحتاج الى تفاوض، قانون مسار العدالة لا يحتاج الى تفاوض،
قرار رئيس الوزراء يطلع يلغيه،
المخبر السري لا يحتاج الى تفاوض، اطلاق سراح المعتقلين لا يحتاج الى تفاوض. لكن أنت عندما تتبنى مثل هذه الأمور وتقول هذه مطالب عدائية، إذن أنا أدخل في سين جيم مع النظام، وأدخل في حوارات مع النظام يعني تحت غطاء السيستاني، قد تمتد شهور وأسابيع وسنة،
ومجرد ما ينفض هذا الجامع دكتور يروح يلموهم من بيوتهم ويعتقلوهم ويدبحوهم ويصفوهم وتنتهي القضية. هو ده الهدف.
لا شيعة، وأنت تعلم أن التقية 9 أعشار الدين.
طيب في النهاية، هل تلبية مطالب الثوار على الأرض تنهي الأزمة؟ في نصف كلمة.
لا تنهي.
شكرا مشاهدة الكرام، انتهت الحلقة. أشكر في نهايتها ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، الأكاديمي المفكر الكبير، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور،
حياك الله أخي.
حياكم الله. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة من شارع الرشيد، كانت بعنوان مماطلة المالكي، الأسباب والدوافع. شكرا وإلى اللقاء. بغداد.